سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول الجاحظ رحمه الله وقال يونس: وكيف يقول مثله أتمتني فلم تنقص عظامي؟ تكلم على الذي كان يمتدح نفسه وهو يريد بالعظام عظام اليدين ورجليه، هو أحنف من رجليه جميعا، مع قول الحتات له: والله إنك لضئيل وإن أمك لورهاء. الورهاء اللي هي الحمقاء، يعني لا تتمالك حمقا. وكان أعرف بمواقع العيوب وأبصر بدقيقها وجليلها. وكيف يقول ذلك هو نصب عيون الأعداء والشعراء والأكفاء، وهو أنف مضر الذي تعطس عنه، وأبين العرب والعجم قاطبة. كلمة هو أنف مضر الذي تعطس عنه يعني هو المقدم فيه. قال: ولم يتكلم معاوية على منبر جماعة منذ سقطت ثناياه في الطست. ما يتكلمش لأن هذا يزري به ويخاف أن يتكلم كلمة فيخرج مكان الحروف صفير أو مثل هذه الأشياء، وهم كانوا يتحاشون جدا أن تمسك عليهم يعني عيب في الكلام أو لحن، يتحاشون ذلك ويخافون منه أشد الخوف. وأنا أذكر عبد الملك بن مروان حين عير بالشيب فقال: يعني أعرض نفسي على الناس كل جمعة، كيف لا أشيب؟ إنه شاب قبل أوان المشيب، زي حالتنا كده، شاب قبل أوان المشيب. فقال الرجل إذا تعرض للكلام والمناظرة ويعرض نفسه ويعطي دروس ويدي خطب، قال لابد أن يحصل له الشيب لشدة هيبة الكلام بين الناس، تخشى أنك تخطئ، تزيل، تقول كلمة ليست صحيحة، تغضب الله في كلمة، تجانبك الفصاحة والبيان والبلاغة في كلمة، وهكذا. قال أبو الحسن وغيره: ولما شق على معاوية سقوط مقادم فيه قال له يزيد بن معن السلمي: والله ما بلغ أحد سنك إلا أبغض بعضه بعضا. يقول أنت كبرت جدا في السن، فخلاص بقى الإنسان بقى بيجي يبص لجلده انكمش فيبغض هذا المنظر، عظمه وهن، حصل احتذاب في ظهره، وهكذا. ففوك أهون علينا من سمعك وبصرك، فطابت نفسه. يقول الحمد لله انت خلاص، انت سمعك كويس وبصرك كويس واعضائك كويسه، فمش لازم، مش مشكله يعني يريد ان يهون عليه سقوط الثنيتين. وقال ابو الحسن المدائني: لما شد عبد الملك اسنانه بالذهب قال: لولا المنابر والنساء ما باليت متى سقطت. يقول شد اسنانه حتى لا تسقط الاسنان، يعني حاول يقومها ويثبتها. فيقول: لولا المنابر، والمرأة سريعة الملل ممن يصيبه شيء أو تغير في جسده. وده ملك، والملوك أحرصوا على الذرية والإنجاب، وعاوز نسوة، وعاوز يتزوج ويكثر نسله ويعجب النساء في ذات الوقت. فهي تريد أن ترى الهيئة كاملة، لا ترى شيبا، لا ترى ضعفا في الأذن، لا ترى في السمع، في البصر، لا ترى عوجاجا، لا ترى وهنا، لا ترى، هي تريد أن ترك على هيئة كاملة. ومع ذلك وكذلك الرجل يريد أن يرى المرأة على هيئة كاملة، لكن النساء يعني أشد في هذا. قال: وسألت مباركا الزنجي الفاشكار، الفاشكار الذي يزرع ويفلح الأرض، فلاح يعني، ولا أعلم زنجيا بلغ في الفشكرة مبلغه في الزراعة. فقلت له: لما تنزع الزنج ثناياه؟ لبي بيكسر سنانهم؟ ولما يحدد ناس منهم أسنانهم؟ فقال: أما أصحاب التحديد فللقتال والنهش، ولأنهم يأكلون لحوم الناس، ومتى حارب ملك ملكا فأخذه أسيرا أو قتيلا أكله، وكذلك إذا قاتل بعضهم بعضا أكل الغالب منهم المغلوب. وأما أصحاب القلع فإنهم قالوا: نظرنا إلى مقادم أفواه الغنم فكرهنا أن تشبه مقادم أفواهنا مقادم أفواه الغنم. الغنم سنانها بتبقى ظاهرة جدا في المقادم. فكم تظنهم أكرمك الله فقدوا من المنافع العظام بفقد تلك الثنايا. وفي هذا كلام يقع في كتاب الحيوان، يعني ذكره هناك في كتاب الحيوان، لم يذكره هنا في البيان والتبيين. قال أبو الهندي في اللثغي: سقيت أبا المصرح إذ أتاني وذو الرعثات منتصب يصيح شرابا تهرب الذبان منه ويلثغ حين يشربه الفصيح. قال محمد بن عمرو الرومي مولى أمير المؤمنين: قد صحت التجربة وقامت العبرة على أن سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف. يعني لو سقط سنتين ثلاثة أربعة بتحصل مشكلة في النطق، ولو سقط الأسنان جميعها فليست هناك مشكلة، يكون هذا أهون من سقوط بعضها ووجود البعض منه إذا سقط أكثرها وخالف أحد شطريها الشطر الآخر. وقد رأينا تصديق ذلك في أفواه قوم شاهدهم الناس بعد أن سقطت جميع أسنانهم وبعد أن بقي منها الثلث أو الربع، فممن سقطت جميع أسنانه وكان معنى كلامه مفهوما الوليد بن هشام القحذمي صاحب الأخبار، ومنهم أبو سفيان ابن العلاء ابن لبيد التغلبي، وكان ذا بيان ولسن. وكان عبيد الله بن أبي غسان ظريفا يصرف لسانه كيف شاء، وكان الإلحاح على القيسي قد برد أسنانه حتى لا يرى أحد منها شيئا إلا إن تطلع في لحم اللثة أو في أصول منابت الأسنان. وكان سفيان بن الأبرد الكلبي كثيرا ما يجمع بين الحار والكار، يعني يأكل يأخذ حاجة سخنة على حاجة ساعة، ده طبعا مما يفتت الأسنان سريعا، فتساقطت أسنانه جمع كلها، وكان في ذلك كله خطيبا بينا، هي سقطت كلها، يبقى إذا سقطت كلها أهون من أن يسقط البعض ويبقى البعض. وقال أهل التجربة: إذا كان في اللحم الذي فيه مغاوز الأسنان تشمير وقصر سمك ذهبت الحروف وفسد البيان، وإذا وجد اللسان من جميع جهاته شيئا يقرعه ويسقه ولم يمر في هواء واسع المجال وكان لسانه يملأ جوبة فمه لم يضره سقوط أسنانه إلا بالمقدار المغتفر، حاجة بسيطة يعني، والجزء المحتمل. ويؤكد ذلك قول صاحب المنطق، فإنه زعم في كتاب الحيوان أن الطائر والسبع والبهيمة كلما كان لسان الواحد منها أعرض كان أفصح وأبين وأحكى لما يلقن ولما يسمع، كالببغاء يعني، كنحو الببغاء والغداف وغراب البين وما أشبه ذلك، وكالذي يتهيأ من أفواه السنانير إذا تجاوبت من الحروف المقطعة المشاركة لمخارج حروف الناس. وأما الغنم فليس يمكنها أن تقول إلا ما، والميم والباء أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال، أسهل حاجة يعني، أسهل حروف، كقولهم ماما بابا لأنهما خارجان من عمل اللسان. وطبعا هذه ليس معناها أن كلمة ماما المشتهرة الآن أو بابا كلمات يعني عربية أو فصيحة، إنما يذكر الجاحظ أن ذلك حكاية أصوات، هم يقولون صوت وليست هذه كلمة ينادى بها الأب أو الأم. قال: لأنهما خارجان من عمل اللسان وإنما يظهران بالتقاء الشفتين، وليس شيء من الحروف أدخل في باب النقص والعجز من فم الأهتم من الفاء والسين اللي تسقط أسنانه الأمامية إذا كان في وسط الكلمة. فأما الضاد فليست تخرج إلا من الشطق الأيمن إلا أن يكون المتكلم أعصر يسرا، أعصر يسرا، الأعصر واليسر اللي هو بيعمل بإيده اليمنى واليسرى مثل عمر بن الخطاب، يعني كان يستعمل كلتا يديه، يستعمل اليمنى كاليسرى واليسرى كاليمنى، سموه أعصر أيسر. وكان عندنا أذكر أستاذنا الدكتور شعبان صلاح عليه رحمة، الدكتور شعبان صلاح موجود؟ لا موجود، حفظه الله، وهو من أساتذة العظام الكبار في علم العروض والصرف، دكتور شعبان صلاح، وأنا أذكر أنه كان يكتب باليمنى كاليسرى تماما مع خط جيد مبين جميل جدا على السبورة ونحن في الجامعة، أذكر هذا. قال وأعصر أيسر كذلك يستطيع أن يخرج الضاد من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فكان يخرج الضاد من أي شدقيه شاء، فأما الأيمن والأعصر والأضبط فليس يمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد، وكذلك الأنفاس مقصومة على المنخرين النفس يعني، فحالا يكون في الاسترواح ودفع البخار من الجوف من الشق الأيمن، وحالا يكون من الشق الأيسر، ولا يجتمعان على ذلك في وقت إلا أن يستكره ذلك مستكره أو يتكلفه متكلف، فأما إذا ترك أنفاسه على سجيتها لم تكن إلا كما قال، يعني مرة يطلع من هنا ومرة يطلع من هنا هواء. وقالوا الدليل على أن من سقط جميع أسنانه أن عظم اللسان نافع له، أن اللسان يكون ضخ ويملأ الشدق، قول كعب بن جعيل ليزيد بن معاوية حين أمره بهجاء الأنصار فقال له أرادي أنت إلى الكفر بعد الإيمان، يعني أنا خلاص إحنا أمرنا أن إحنا لا نسب ولا نهجم، لا أهجو قوما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه، ولكني سأدلك على غلام في الحي كافر كأن لسانه لسان ثور، لسانه كبير ضخم الأخطل. وجاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يبغض الرجل الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة الخلا بلسانها. قالوا ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت حين قال له عليه السلام ما بقي من لسانك، فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه طرف أرنبته، خرج لسان طويل، ثم قال والله أن لو وضعته على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه وما يسرني به مقول من معد، يعني لسان ذرب حاد قوي. وأبو الصمت مروان بن أبي الجنوب ابن مروان بن أبي حفصة وأبوه وابنه في نسق واحد يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف آنفهم، الأنف جمع أنف، آنف آنفهم، يبقى يطلع لسانه يمس به الأرنبة، مش طبعا صعب بالنسبة لنا. وتقول الهند لولا أن الفيل مقلوب اللسان لكان أنطق من كل طائر يتهيأ في لسانه كثير من الحروف المقطعة المعروفة، لسانه مقلوب مش على وضعه الطبيعي. وقد ضرب الذين زعموا أن ذهاب جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف من ذهاب الشطر أو الثلثين في ذلك مثلا، فقالوا الحمام المقصوص جناحاه جميعا أجدر أن يطير من الذي يكون جناحاه أحدهما وافرا والآخر مقصوص. قالوا وعلة ذلك التعديل والاستواء، وإذا لم يكن ذلك كذلك ارتفع أحد شقيه وانخفض الآخر فلم يجدف ولم يطير، يعني لو عندك حمامة والحمامة الجناحين مقطوعين تقدر تطير، لكن لو جناح واحد لا تستطيع لأنه لا يمكن أن يستوي، تجد أن الشق المقطوع في الجناح مائل هكذا ما يستطيع أن يرتفع. والقطى من الطير قد يتهيأ في أفواهها أن تقول قطى قطى، وبذلك سميت، ويتهيأ من أفواه الكلاب العينات والفاءات والوواط كنحو قولها وو وو وكنحو قولها عف عف بعض الكلاب. قال الهيثم بن عدي قيل لصبي من أبوك؟ فقال وو وو، لأن أبوه كان يسمى كلبا. قال ولكل لغة حروف تدور في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم للسين واستعمال الجرامقة للعين، كل لغة فيها حروف كده بتبقى كتير. قال الأصمعي ليس للروم ضاد، اللغة الأجنبية الضاد فيها صعبة، ولا للفرس ثاء ولا للسرياني ذال، وهذه كلها أحرف مجموعة في لغة العرب. قال ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، يصعب أنها تجتمع يعني في كلمة واحدة، وإن كان مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه، فمن ذلك قول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، صعب جدا أنك تكررها، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، لو 10 مرات متتالية لابد أن تخطئ. ولما رأى من لا علم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذا البيت 3 مرات في نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج، وقيل لهم إن ذلك إنما اعتراه إذ كان من أشعار الجن، صدقوا بذلك. ومن ذلك قول ابن يسير في أحمد بن يوسف حين استبطأه هل معين على البكا والعويل أم معز على المصاب الجليل، ميت مات وفي ورق العيش مقيم به وظل ظليل، في عداد الموتى وفي عامر الدنيا أبو جعفر أخي وخليلي، لم يمت ميتة الوفاة ولكن مات عن كل صالح وجميل. لا أذيل الأمال بعدك إني بعدها بالأمال حق بخيل. كم لها وقفة بباب كريم رجعت من نداه بالتعطيل. ثم قال: لم يضرها والحمد لله شيء وانثنت نحو عزف نفس ذهول. قال: فتفقد النصف الأخير من هذا البيت وانثنت نحو عزف نفس ذهول. فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض كأن كل كلمة في ناحية يعني واخدة جنب. وأنشدني أبو العاصي قال: أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى وبعض قريض القوم أولاد علة. بعض الشعر أولاد علة يعني كل حتة في جنب. يقد لسان الناطق المتحفظ، صعب أنك تجيب الحروف جنب بعضها. وشعر كبعر الكبش فرق بينه. عارف الكبش لما بيبعر يعني بيلقي مخلفاته لكل حتة، كل بعرة بتروح في ناحية. لسان دعي في القريض دخيل. وأما قول خلف وبعض قريض القوم أولاد علة، فإنه يقول: إذا كان الشعر مستقرها وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلا لبعض، كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات. أولاد العلات اللي هم أولاد الضرات، دايما بينهم منافرة. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا، كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة يعني صعوبة ومشقة. قال: وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء متماسك سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، شعر مطبوع صاحب ملكة، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان. وأما قوله كبعر الكبش، فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفرقا غير مؤتلف ولا متجاور. وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة ملسا ولينة المعاطف سهلة، وتراها مختلفة متباينة ومتنافرة مستقرها تشق على اللسان وتكده، والأخرى تراها سهلة لينة ورطبة متواتية سلسة النظام خفيفة على اللسان، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد. قال: وقال سحيم بن حفص: قالت بنت الحطيئة للحطيئة: تركت قوما كراما ونزلت في بني كليب بعر الكبش، فعابتهم بتفرق بيوتهم، بيوت متفرقة، فقيل لهم: فأنشدونا بعد ما لا تتباين ألفاظه ولا تتنافر أجزاؤه. فقالوا: قال الثقفي: من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد تنبو يداه إذا ما قل ناصره، ويأنف الضيم إن أثرى له عدد. وأنشدوا: رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، رميم التي قالت لجارات بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم. ألا رب يوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالنضال قديم. قال: وأنشدوا: ولست بدميجة في الفراش وجابة يحتمي أن يجيب، والذي قلازم عند الحياض إذا ما الشريب أراب الشريبة. وقال أبو نوفل ابن سالم لرؤبة ابن العجاج: يا أبا الجحاف مت إذا شئت. قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت عقبة بن رؤبة ينشد رجزا أعجبني. قال: إنه يقول: لو كان لقوله قران. وقال الشاعر: مهاذبة مناجبة قران منادبة كأنهم الأسود. وأنشدن ابن الأعرابي: وبات يدرس شعرا لا قران له قد كان نقحه حولا فما زاد. عندهم حاجة اسمها الحوليات، يقول القصيدة ويفضل ينقح فيها سنة كاملة ثم يخرجها إلى الناس فتسمى بذلك الحوليات، وهو من خير أشعار العرب. وقال الآخر اللي هو بشار بن برد: فهذا بديه لا كتحبير قائل، إذا ما أراد القول زوره شهرا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.